عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام حول موضوع علم الأصول، وذكرنا أن المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية قد استعرض رأيين، والرأي الأول منهما هو ما أفاده صاحب القوانين قدس الله نفسه الزكية تبعا للمشهور من أن موضوع علم الأصول عبارة عن الأربعة الأدلة، بما هي أدلة أو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، لا فرق في ذلك، إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله إلا أن المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية لم يقبل هذا التعريف أو هذا التحديد الذي جاء به المشهور، كما لم يقبل أيضا بالتحديد الذي أفاده صاحب الفصول قدس الله نفسه. والسؤال لماذا لم يقبل المحقق الآخوند منهما ما أفاده؟ أما بالنسبة إلى ما أفاده صاحب القوانين وهو أن الموضوع الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فقد أفاد قدس الله نفسه الزكية بأننا لو جعلنا هذا هو الموضوع لعلم الأصول للزم من ذلك خروج عدة من المسائل الأصولية عن علم الأصول، وهي من مهمات المسائل الأصولية، ومن جملة تلك المسائل مسألة حجية خبر الواحد، ومسألة أن الخبرين المتعارضين أيهما الحجة، أو أن الخبرين المتعارضين هل يتساقطان أو هل يتساقطان أو هل يخير بينهما وما أشبه ذلك. والوجه في ذلك، يعني في خروج هذه المسائل عن علم الأصول مع أنها من مهماته، يتم بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن علم موضوع العلم كما تقدم عندنا سابقا هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، وأما ما يبحث في العلم وأما المسألة التي يبحث فيها عن العوارض الغريبة فإنها لا تندرج ماذا ضمن مسائل العلم. فموضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، وكل مسألة العارض فيها أو بواسطتها يكون عارضا غريبا على الموضوع لا تكون من مسائله، هذا أمر أول. الأمر الثاني هو أن علم الأصول عندما نحدد موضوعه بأنه الأدلة الأربعة، فواحدة من هذه الأدلة الأربعة أو واحد من هذه الأدلة الأربعة هو عبارة عن السنة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع. والسنة تارة، عندما نقول سنة تارة نعرفها بما عليه الاصطلاح من أن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره كما هو الاصطلاح المشهور، وتارة نعرف السنة بالأعم مما عليه الاصطلاح، ومن ماذا؟ ومن حكاية قول المعصوم أو فعله وتقريره. فإننا عندما نقول زرارة مثلا روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كذا، فهنا ما رواه زرارة هل هو نفس قول المعصوم؟ أو أن ما رواه زرارة حكاية عن قول المعصوم، حكاية عن قول المعصوم. فالسنة عندما نقول السنة قول المعصوم وفعله وتقريره، مرادنا من قوله هو ماذا؟ هو نفس كلامه الذي تكلم به. وأما ما نقله زرارة فهو حاك عن السنة وليس هو نفس السنة. فحينئذ عندما جعلنا موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة عليكم السلام بما هي أدلتون، فمرادنا من السنة فيها السنة بما هي علي بما عليه الاصطلاح، يعني نفس قول المعصوم، أو مرادنا من السنة الأعم مما عليه الاصطلاح ومن الحكاية. على كلا التقديرين فإن هذا التحديد محل إشكال. لماذا؟ أما على التقدير الأول وهو أن يكون المراد من السنة ما هو عبارة عن نفس قول المعصوم وفعله وتقريره، فإن مبحث حجية خبر الواحد يكون خارجا عن مسائل علم الأصول. ماذا يكون خارجا عن مسائل علم الأصول؟ لأنه حينئذ سيكون البحث عندما نبحث في مسألة حجية الخبر، سيكون البحث حول أن الخبر هل هو حجة أم ليس بحجة، تمام أم لا. ومن الواضح أن الخبر ليس هو ماذا؟ السنة، وإنما هو الحاكي عن السنة. خبر زرارة حاك عن السنة، خبر محمد بن مسلم حاك عن السنة، ونحن في بحث حجية خبر الواحد، بحثنا حول أن خبر الواحد الذي هو حاك عن السنة هل هو حجة أم ليس بحجة. إذن فالحجية التي نبحث عنها ليست عارضة على نفس السنة، وإنما هي عارضة على ماذا؟ على الحاكي عن السنة. وبالتالي فإن هذه المسألة تكون خارجة عن حريم علم الأصول، لأن علم الأصول ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية على الأدلة الأربعة، والحجية العارضة على خبر الواحد ليست عارضة على السنة التي هي من الأدلة الأربعة، وإنما هي عارضة على الحاكي عن السنة، فحينئذ تكون خارجة عن الأصول. وكذلك أيضا في مسألة الخبرين المتعارضين، فإننا في بحث التعارض نبحث حول أن أي الخبرين المتعارضين هو الحجة، ولا ريب في أننا عندما نبحث حول أن أي الخبرين المتعارضين هو الحجة إنما نبحث عن ماذا؟ عن الخبر الحاكي للسنة. فنقول بأننا في باب التعارض بحثنا حول أن الخبر الحاكي للسنة هل هو حجة إذا عورض بخبر آخر أم ليس بحجة، وعلى فرض تحقق المعارضة فأي الخبرين الحاكيين عن السنة هو الحجة. وهذا بحث عن ماذا؟ بحث عن عارض الذاتي لموضوع الأصول وهو السنة، أم هو بحث عن العارض الذاتي للحاكي عن السنة؟ بحث عن العارض الذاتي للحاكي عن السنة، فلا تكون داخلة هذه المسألة أيضا في علم الأصول، لأننا في علم الأصول جعلنا الموضوع الأدلة الأربعة، وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والسنة التي هي قد جعلناها جزءا لموضوع علم الأصول لم يبحث بحسب الفرض في هاتين المسألتين عن عوارضها الذاتية، فلا تكون هاتان المسألتان مسائل علم الأصول. هذا ما أفاده المحقق الآخند قدس الله نفسه. إلا أن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في الرسائل حاول أن يدفع هذا الإشكال، فقال بأن هذا الإشكال يمكن دفعه ببيانه، وذلك بأن يقال بأننا عندما نبحث حول حجية خبر الواحد فهذا البحث يرجع إلى البحث عن عارض من عوارض السنة لا من عوارض الحاكي على السنة حاكي عن السنة. لماذا؟ قال لأننا عندما نبحث في مسألة حجية الخبر الواحد هل هو حجة أم ليس بحجتين، فمآل بحثنا هذا إلى البحث حول أن السنة الواقعية وهي قول المعصوم هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت بخبر الواحد. معنى أن خبر الواحد حجة أم ليس بحجتين يعني أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت، ومعنى أن أي الخبرين المتعارضين هو الحجة يعني أن السنة تثبت بأي الخبرين المتعارضين. فصار البحث حول حجية الخبر بحثا عن ماذا؟ عن العارض الذاتي للسنة، وصار البحث عن حجية الخبرين المتعارضين بحثا عن العارض الذاتي للسنة. فلا يقال بأن هذا البحث ماذا؟ ليس بحثا عن العوارض الذاتية لنفس موضوع العلم. صار معلوم؟ إلا أن هذه المحاولة التي أفادها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية كان المحقق الآخند ملتفتا لها، ولذلك ماذا؟ تعرض لها ودفعها. فأفاد قدس الله نفسه الزكية ما يتوقف بيانه على مقدمته، وهو أنه قد مر علينا فيما سبق بأن ثبوت الأشياء تارة يكون على نحو مفاد كانت تامة، وتارة يكون على نحو مفاد كان ناقص. فنحن تارة نتحدث عن ثبوت الشيء وهذا هو مفاد ماذا؟ كانت تامة، كان زيدون، يعني أنه ثبت وتحقق، أو كما يعبرون عنه بأنه مفاد هل ماذا؟ البسيطة، مفاد هل البسيطة، أو ما يعبرون عنه بالوجود المحمولي، ما شئت فعبر من هذه التعبيرات. الوجود المحمولي مفاد هل البسيطة، مفاد كانت تامة، كل هذه التعبيرات تشير إلى مطلب واحد وهو ماذا؟ ثبوت الشيء نفسه. وتارة يكون الثبوت ثبوت شيء لشيء، لا ثبوت شيء في نفسه وإنما ثبوت شيء لشيء، وهو ما يعبر عنه بمفاد كان ناقصا. تقول كان زيد عالم، أو هو مفاد هل التركيبية أو المركبة، تقول هل زيد عالم، هذا كله ماذا؟ بحث عن ثبوت شيء لشيء، أو ما يعبرون عنه بالوجود النعتي في مقابل الوجود المحمولي. صار معلوما؟ فإذا عندنا ثبوت الأشياء تارة يكون ثبوتا على نحو مفاد كانت تامة، وأخرى يكون ثبوتا على نحو مفاد كان ناقص. صار معلوما؟ بعد هذه المقدمة نقول بأن العوارض الذاتية التي يبحث في كل علم عن ثبوتها لموضوع العلم، هل هي ثابتة على نحو، هل ثبوتها على نحو مفاد كانت تامة، أم أن ثبوتها على نحو مفاد ماذا؟ كان ناقصا. لا ريب في أن ثبوت العوارض الذاتية إنما هو على نحو مفاد كان ناقصا. فنحن عندما نبحث حول حجية خبر الواحد نبحث عن مفاد كان ناقصا، عن ثبوت شيء لشيء، هل خبر الواحد حجة أم لا، نبحث عن ثبوت الحجية لخبر الواحد. وعندما نبحث في مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب أو لا أيضا نبحث عن ثبوت شيء لشيء، أن الظهور في الوجوب ثابت لصيغة الأمر أم ليس بثابت. فليس بحثنا عن العوارض بحثا عن مفاد كان تام والوجود المحمولي، وإنما هو بحث عن مفاد كان ناقصا. صار معلوما؟ إذا علمنا بهاتين المقدمتين نأتي إلى ما أفاده المحقق الأنصاري، نقول يا شيخنا الأعظم أنت قلت بأن البحث عن حجية الخبر الواحد مرجعه إلى ماذا؟ إلى البحث حول أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فيكون هذا بحثا عن العارض الذاتي لماذا؟ للسنة. نقول كلا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن هذا بحث عن مفاد كانت تامة وليس بحث عن مفاد كانت ناقصة. فنحن عندما نرجع البحث إلى أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا، يعني نبحث حول ثبوت السنة، أن السنة تثبت أو لا تثبت. فهذا مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة. مفاد كانت تامة أن السنة تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت. كما نبحث عن أصل ثبوت زيد، أن زيدا يثبت مثلا أن زيدا يتحقق بمجرد تلاقح النطفة مع البويضة أم لا مثلا. هذا بحث عن مفاد كانت تامة. وبما أن العوارض يبحث فيها عن مفاد كان الناقصة، فمحاولة الشيخ الأعظم لم تفدنا شيئا. لماذا؟ لأنها جعلت البحث عن عوارض، لأنها جعلت البحث عن مفاد كانت تامة، وما يبحث فيه عن مفاد كانت تامة ليس من مسائل العلم أصلا، وإنما هو من مبادئ العلم كما ذكرنا ذلك في الأبحاث السابقة. إنما ذلك من مبادئ العلم وليس من مسائل العلم، فمحاولة الشيخ الأعظم غير تامة. ولكن هنا دخل ودفع. قد يقال يا شيخنا الآخوند، لو كان المراد، يعني مراد الشيخ الأعظم من أن السنة تثبت بخبر الواحد أم لا، هو الثبوت الواقعي يعني أصل تحققها، لكان كلامك وجيها، إشكالك وجيها. هذا بحث عن مفاد كانت تامة وليس بحثا عن مفاد كانت ناقصة، مرجعه إلى المبادئ إلى المسائل. ولكننا نحتمل أن المراد من الثبوت أن السنة تثبت بخبر الواحد أم لا، هو الثبوت التعبدي لا الثبوت الواقعي. يعني أن الشارع المقدس هل تعبدنا بالعمل بخبر الواحد أم لا، هذا معنى الثبوت التعبدي. الثبوت التعبدي أن السنة تثبت بخبر الواحد تعبدا، يعني أن الشارع يقول لك تعامل مع الحاكي معاملتك مع المحكي. فكما لو سمعت كلام المعصوم يصح لك أن ترتب الأثر عليه مباشرة، كذلك لو نقل لك أحد كلام المعصوم يصح لك أن ترتب الأثر عليه وتعمل ماذا به. فهذا بحث عن الثبوت التعبدي وليس بحثا عن الثبوت الواقعي. ولا ريب في أن البحث عن الثبوت التعبدي بحث عن مفاد كان ناقصا، فإننا نبحث حول أن السنة الواقعية الثابتة هل تثبت تعبدا أيضا بنقل خبر الواحد لها أم لا تثبت. فهذا بحث عن مفاد كان الناقصة. فإذا كان بحثا عن مفاد كان الناقصة، كان بحثا عن العوارض الذاتية ولم يكن راجعا إلى مبادئ العلم. صار معلوما؟ إلا أن الشيخ الأعظم الشيخ الآخند قدس الله نفسه الزكية قال أيضا بأن هذا الإشكال ليس بوجهه. لماذا؟ يقول لأننا عندما نبحث حول أن السنة هل تثبت خبر تثبت تعبدا بخبر الواحد أم لا، فهذا في الحقيقة بحث حول أن الشارع هل جعل خبر الواحد حجة أم لا، صحيح أم لا. فإذا كان بحثا حول أن الشارع هل جعل خبر الواحد حجة أم لا، رجع هذا للبحث عن عوارض الحاكي لا عن عوارض المحكي وهي السنة، فصار البحث عن عوارض شيء لا علاقة له بعلم الأصول. فإذا على تقدير أن الأدلة الأربعة المأخوذة موضوعا لعلم الأصول هي الأدلة الأربعة بوصف الدليلية أو حتى بما هي كما سيأتي، على تقدير أنها الأدلة الأربعة بوصف الدليلية كما أفاد صاحب القوانين، نقول له مرادك من السنة التي جعلتها ضمن الأدلة الأربعة هل هي ما عليه الإصطلاح، أي نفس قول المعصوم وفعله وتقريره، أو مرادك الأعم من المحكي والحاكي؟ إن كان مرادك ما عليه الإصطلاح فالإشكال عليك متجه بأن عدة من مسائل علم الأصول ليس يبحث فيها ماذا؟ عن العارض الذاتي للسنة، وإنما يبحث فيها عن العارض الذاتي للحاكي عن السنة، فتكون خارجة عن مسائل علم الأصول. وإن قلت مرادي ليس هو هذا، بل مرادنا من السنة المأخوذة في موضوع علم الأصول ماذا؟ الأعم من الحاكي والمحكي. مرادنا من السنة نفس قول المعصوم وماذا؟ والحاكي عنه، نفس فعل المعصوم والحاكي عنه، جميع ذلك نعبر عنه بأنه ماذا؟ سنة. نقول لك نعم، هذا سد عليك باب الإشكال من هذه الناحية، فتدخل مسألة حجية خبر الواحد في ماذا؟ في مسائل علم الأصول. لماذا؟ لأنه حينئذ نبحث فيها حول العارض الذاتي على الحاكي، والحاكي قد فرضناه داخلا في ماذا؟ في علم الأصول، فيكون البحث حينئذ بحثا عن العوارض الذاتية للموضوع، ينسد باب الإشكال. ولكن ينفتح عليك باب الإشكال من ناحية أخرى، وهي ماذا؟ وهي أنه يلزم أن تخرج أيضا عدة من المسائل المهمة عن حريم علم الأصول، لأن البحث فيها لن يكون بحثا عن العارض الذاتي للموضوع، وإنما سيكون بحثا عن العارض الغريب. ما هو مثال ذلك؟ مثال ذلك بعد أن جعلنا موضوع علم الأصول في أحد أجزائه السنة التي هي أعم من الحاكي والمحكي، نقول لك يا صاحب القوانين عندنا واحدة من مسائل علم الأصول، وهي أن الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أم لا، تمام أم لا. هنا عندنا مسألة لها موضوع ولها محمول، موضوعها هو الأمر، محمولها هو ماذا؟ هو الظهور في الوجوب، موضوعها هو الظهور في الوجوب، وقلنا بأن محمولات المسائل هي العوارض الذاتية على ماذا؟ على موضوع العلم. المحمولات، محمولات المسائل هي العوارض الذاتية على موضوع العلم. طب نسألك يا صاحب القوانين، ظهور الأمر، الظهور في الوجوب، هل هو عارض ذاتي على السنة أم هو عارض غريب؟ لا بد أن تلتزم بأنه عارض غريب. لماذا؟ لأن هذا العارض ليس يعرض على السنة إلا بواسطة الأمر الأعام. لماذا بواسطة الأمر الأعام؟ لأن الأمر الذي بحثتم حول أنه ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر ليس هو خصوص الأمر ماذا؟ الوارد في الكتاب والسنة، وإنما هو مطلق الأمر الصادر من المولى العرفي أو من المولى الحقيقي. هل هو ظاهر في الوجوب أم لا؟ هذه المسألة، هذا العنوان خاص بما ورد في الكتاب السنة أو عام؟ عام، تمام أو لا؟ فإذا أثبتنا هنا بأن الأمر ظاهر في الوجوب، حينئذ نثبت بأن الأوامر الواردة في الكتاب والسنة ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، فالظهور في الوجوب عرض على السنة ولكن بواسطة الأمر الأعام، وقد التزمتم بأن ما يعرض بواسطة الأمر الأعام عارضان غريبا وليس عارضا ذاتيا، فخرجت مسائل الألفاظ عن علم الأصول، لأن البحث في محمولاتها بحث عن العوارض الغريبة على موضوع علم الأصول الذي حددتموه بالكتاب والسنة والعقل والإجماع. فحينئذ أنت أغلقت باب الإشكال عليك من ناحية، وفتحت عليك باب الإشكال من ناحية أخرى. فإذا على كلا التقديرين، يعني سواء فسرنا السنة بما عليه الإصطلاح من أنها نفس المحكي قول المعصوم فعله وتقريره، أو فسرنا السنة بالأعم من الحاكي والمحكي، فإنه على كلا التقديرين يرد الإشكال على صاحب القوانين قدس الله نفسه في تحديده لموضوع علم الوصول بأنه الأدلة الأربعة بوصف الدليلية. وأما ما أفاده صاحب الفصول فيأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.